هذا هو الشريط الثاني والثلاثون من شرح كتاب البيوع من بلوغ المرام.
علة البيع والإيجار واحدة، ومن فوائد الحديث حكمة التشريع الإسلامي، وأنه يحارب كل ما فيه النزاع، لأن الإسلام يريد من أبنائه أن تكون قلوبهم صافية بعيدة عن الحقد والغل والكراهة والبغضاء، لأن القلوب إذا تنافرت حصل الضرر العظيم. ويقول الشاعر: إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يجبر. إذا انكسر قدح من الطين يمكن جبره، لكن من الزجاج ما يمكن، وإن كان في الوقت الحاضر أظنه يمكن، لكن في الزمن الأول ما يمكن. فعلى كل حال، هذا الدين الإسلامي ولله الحمد يحارب كل شيء يوجب العداوة والبغضاء، إلا في الدين، فالدين أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن لكل شريك على شريكه حقا، لقوله: لا يحل له أن يبيع حتى يعرض على شريكه. والشفعة هل هي حق للمالك؟ يعني هل يعتبر فيها المالك أو هو حق للشركة؟ يعني هل هي من حقوق الملك أو من حقوق المالك؟ يرى أنها بعض العلماء أنها من حقوق الملك، ويرى آخرون أنها من حقوق المالك. فمن قال إنها من حقوق المالك قال: لا شفعة لكافر على مسلم، لا شفعة لكافر على مسلم. فإذا كان هذا المشترك بين ذمي ومسلم، تباع المسلم نصيبه على مسلم، فليس للذمي أن يشفع، لأنه لا شفعة لكافر على مسلم. ومن جعل ذلك من حقوق الملك قال: لا فرق بين أن يكون المستحق للشفعة كافرا أو مسلما، وأنه إذا باع شريك الذمي نصيبه على مسلم فللذمي أن يشفع. طيب، إذا باع المسلم نصيبه على ذمي وشريكه ذمي، له إن شاء، لأنه ليس له ميزة. طيب، باع على ذمي وشريكه مسلم، باع نصيبه على ذمي وشريكه مسلم، شريك البائع له أن يشفع من باب أولى. هنا شفعت قبل أن توقف، وقال مستري بوقف قبل أن تشفع، فما يقول قوله؟ السؤال يقول: إن الشريك لما جاء يأخذ الشفعة قال المشتري: أنا وقفت. فقال الشريك: وقفت بعد أن طرحت بالشفعة. وقال المشتري: بل قبل. فمن مصدق؟ الشريك. وعلى كل حال، إذا كان في بينه واضح ما يحتاج. إذا لم يكن بينا فإننا نقدم قول الشريك، لأن حق الشريك سابق على الوقف، حق الشريك بمطلق البيع يثبت، من حين ما قال بعت فقال قبلت ثبت. والوقف ما يكون إلا بعد تمام الملك. فالسابق إذن هو حق الشريك، فإن أتى ببينة بأنه وقف قبل وإلا فلا. نعم.
هل حكم الشفعة يريد فورا ولا يرتب؟
ستأتينا جزاك الله خير. في آخر الشفعة تحل العقاب إن شاء الله. نعم.
إذا كان عدة شركاء فيجوز لأحدهم أن يبيع الآخر دون أن يتجارب على الآخرين؟ ممكن أكثر. أحد شركاء يبيع الآخر.
مش الحديث وش دلالة الحديث؟ وش حنا ناخذ الفوائد من زمان؟ والشرف لا فرق. كلمة الشريك مفرد مضاف يعم الشريك الواحد والمتعدد. نعم. ايش؟
وكان كله مستأجر وخرج احد الجيران واراد صاحب المرأة ان يؤجر لرجل، واراد الجار الذي هو مستأجر ان يؤجر لصديق هو عشان لا يريد ان يعني ياتي احد لا يوافقها ويكون يعني حاسق او كذا، فلو حق الشفعة يعني بالتجارة.
وش تقول؟
يعني
إذا كان مستأجر ما هو ممكن دائم. أما نعم إذا كان صاحب الشقة مالكا فله الحق، لأنه أدنى ما يقال فيه أنهما مشتركان في الطريق. نعم. نعم. أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم. ما هي الشفعة؟ لا تعريف مو المثال.
تعريف أن يتم رد نصيب شريكه من الذي باعه.
من الذي باعه عليه. نعم. طيب ما الدليل على ثبوتها؟ نعم. قول النبي. نعم. يعني حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في. نعم. طيب. هل الشفعة في كل شيء؟ في أي شيء؟
في
نعم. في المشترك، في كل مشترك، ولا في شيء معين من المشتركات؟ ما هو المعين؟
في كل شيء.
حتى في السيارات مثلا لو باع الإنسان نصيبه من سيارة مشتركة.
لا في الحديث في أرض أو في وضع أو حائط أو
صحيح أنه في كل شيء. حتى في المنقول يعني مثل السيارات ومسجل وقلم ساعة. حتى في المنقول. الدليل نعم هكذا قال الرسول الشفعة في كل شيء. عليان قضى بالشفعة في كل شيء. طيب نبدأ الدرس جميعا. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جار الدار أحق بجار. جار الدار أجار هو من جاور وصار إلى جنب من أي جهة كان، ولكن هذا الحديث يقول المؤلف رواه مسلم وصححه ابن حبان وله علة يقول لأنه رواه جماعة من الكفار عن أنس وآخرون عن الحسن عن تمرة وقالوا هذا هو المحفوظ لا تنصح أحد من قصام طيبين وإن كان سماع حسن من سمر خلاف. إنما هذا الحديث يقول جار الدار أحق بالدار، وهذه الأحقية هل هي أحقية شفعة بمعنى أنه يستحقها إذا بها، أو بأحقية أولوية يعني أنه ينبغي للجار أن يعرض على جاره قبل أن يبيع؟ هذا في خلاف، فمنهم من يرى الأول يعني أنه له الشفعة، يعني أن الجار له الشفعة وهو أحق بالدار إذا بيع فله أن يأخذها بالشفعة، وقال آخرون بل هو أحق أي أنه يراجع ويعرض عليه البيع أولا لأنه جار، ومن إكرامه وقيام بحقه أن تعرض عليه قبل أن تبيع، لأنه قد يأتي الجار يأكد عليه ويؤذيه وربما يضره، فكونك تراجع هذا أولى وأقوم بحق الجار. وهذا قوله الصحيح أن مراد الأحقية يعني أحق وأن يباع عليه من غيره، فأما إذا بيع فقد تعلق بالشخص حق المشتري، والمشتري أولى من الجار لأنه لا علاقة بين الجار وجاره إلا حق الجار فقط، أما الملك فملكه مستقل فلا يمكن أن يرجع أو أن يسقط حق المشتري حتى يأخذه الجار. وعن رافع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بالفقر، أخرجه البخاري والحاكم وفيه قصة. الجار أحق بسقطه أي بجواره وقربه، والباء هنا إما أن تكون للتعدية أي تعدية حق إلى سقط، وإما أن تكون للسببية أي أحق بما جاوره لأنه قريب، لأنه قريب. وإن كان هذا أو هذا فإنها تدل على أن جار أحق من غير جار بسبب قربه وجواره. وهذه الأحقية ما هي؟ نقول بها ما قلنا في الحديث الأول، إما أنها أحقية شفعة وإما أنها أحقية جوار ومراجعة وعرض قبل أن تباع، والثاني هو الصحيح لأن الحديث السابق كلها تدل على أن الجار ليس له حق في الشفعة، إذا وقع في الحدود وصرف الطرق فلا شفعة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بشفعة جاره، وهذا صريح، الجار أحق بشفعة جاره إذا ينتظر بها أي بالشفعة وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا، رواه أحمد والأربعة والجار الثقات. وهنا خير قال إذا كان طريقهما واحد فهو أحق بالشفعة، وهنا الحديث صريح لأن المراد بالأحقية هنا أحقية الشفعة، لكنه يختلف عن الحديثين السابقين بأن الحديثين السابقين مطلقا وهذا مقيد. لماذا؟ بما إذا كان طريقهما واحد، بما إذا كان طريقهما واحد، وإذا قيد الحكم بهذا لم يكن مخالفا للأحاديث السابقة، وهي قوله قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وسرت الطرق فلا شفعة، لأن قوله إذا كان طريقهما واحدا يدل على أن الطرق لم تصرف، على أن الطرق لم تصرف، وحينئذ تجتمع الأحاديث. نرجع أولا إلى فوائد الحديث الثلاثة. في هذه الحديث الثلاثة دليل على مراعاة حق الجار، ولا شك أن الجار حقا كبيرا على جاره، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل إكرام الجار من مقتضى الدماء، فقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وحتى نفى الإيمان عمن لا يأمن جاره بوارقه، فقال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوارقه، يعني ظلمة وغشمة. ومن فوائد هذا الحديث أن من حق الجار، هذه الأحاديث الثلاثة، أن من حق الجار إذا أراد جاره أن يبيع ما جاره فليعذر عليه لأنه أحق بجواره. ومن فوائد الحديث الثلاثة أنه إذا كان بين الجارين طريق مشترك فللجار حق الشفعة، وحق الشفعة أخص من الحق المطلق العام. وعلى هذا فنقول إذا كان بين الجارين طريق مشترك فللجار أن يشفع إذا باع جاره، أن يشفع إذا باع جاره. فإن قال قائل كيف تقولون إنه يشفع وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، وأنتم إذا طلقتم الجار على الأخذ بالشفعة استحللتم مال المشتري بغير رضا منه، وقد قال الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فالجواب عن ذلك أن نقول إننا صلبنا الجار على العهد بالشفعة من أجل دفع الضرر الذي يتوقع من هذا الجار الجديد، لأن بينهما إيش؟ طريقا مشتركا، مو جوار، لأن بينهما طريقا مشتركا. هذا الطريق ربما يتعرض الجار الجديد لأذية الجار الأول بالمزاحمة ووضع الحصار والشجر والسيارات وإن أخذ البعير إذا كان العصر عصر ابن وهكذا. أما إذا كان ليس بينهما شيء مشترك، لا طريق ولا بئر ولا ماء ولا غيره، فإنه لا شفعة، لأن الأصل تحريم أخذ المال من المشتري بغير حق. أصل المال محترم، اشترى بماله والملك ملكه، كيف نأخذه منه قهرًا؟ وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال أيضا، أعني هل للجار شفعة أو لا؟ انتبه. فمن العلماء من قال لا شفعة له مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل شرك، أي في كل مشترك، والجوار ليس شركا. فمنطوق الحديث أن الشفعة ثابتة في المشترك، ومفهوم الحديث إيش؟ أنه لا شفعة في غير المشترك، ولأن الأذية في المشترك أشد من الأذية في المجاور، أليس كذلك؟ فلا يمكن النقيص المجاور على المشترك، لأن من شرط القياس تساوي إيش الفرع والأصل. إذن فالجار انتفى أن يكون له حق في الشفعة بمقتضى النص ومقتضى القياس، بمقتضى النص والقياس فليس له شفعة. القول الثاني أن للجار شفعة، أن للجار شفعة، وأخذوا بعموم الحديثين الجار أحق بثقبه، والثاني جار الدار أحق بالدار، وقالوا هذا عام. والمنطوق في حديث جابر لا يعارضه، لأن المنطوق في حديث جابر ما هو؟ ثبوت الشفعة في المشترك، مفهومه عدم ثبوتها في غير المشترك، والمنطوق عند أهل العلم مقدم على المفهوم. نجي هذا واضح ولا غير واضح؟ واضح. طيب، كون الجار لا شفعة له، نستدل عليه من حديث جابر بالمنطوق ولا بالمفهوم؟ ها؟ بالمفهوم. ونستدل على ثبوت الشفعة له بالمنطوق في الحديثين الآخرين بالمنطوق. والقاعدة عند الأصوليين أنه إذا تعارض المنطوق والمفهوم فإنه يقدم المنطوق لأن دلالته أقوى. طيب، إذن فللجار حق الشفعة مطلقا. القول الثالث قول وسط، يأخذ بالحديثين فيقول إذا كان بين الجارين حقوق مشتركة كالطريق والماء وما أشبه ذلك من الحقوق فللجار أن يشفع، وإن لم يكن بينهما حقوق مشتركة فليس للجار شفعة. وهذا القول اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الصحيح، لأن هذا القول دل عليه النص واجتمعت به والمعنى أيضا، النص والمعنى واجتمعت به الأدلة. فالنص حديث جابر الجار أحق بشفع الجارين إذا كان طريقهما واحدا، إذا كان طريقهما واحدا. وحديث جابر أيضا الذي صدر به المؤلف الباب فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، فيفهم منه أنه إذا لم تصرف الطرق فالشفعة ثابتة وإن وقعت الحدود، لأنه بوقوع الحدود يكون الشريك جارا، وبتصريف الطرق ينفصل انفصالا تاما. فيفهم منه أنه إذا لم تصرف الطرق فإن الشفعة ثابتة، وهذا القول به تجتمع الأدلة كما عرفتم وهو الصحيح. طيب، فإذا قال قائل إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق خاص بالأرض وشبهها، فما تقولون فيما لو كان الاشتراك في منقول، لو كان الجوار في منقول؟ نقول إذا كان الاشتراك في منقول فلا أحد يقول بالشفعة فيه، أي قصد الجوار، إذا كان الجوار في شيء منقول فلا أحد يقول بالشفعة فيه. يعني لو أضع مسجلي إلى جنب مسجلك ثم أبيعه، شفع ولا ما شفع؟ ليش ما شفع؟ يقول المسجل جار المسجل، نقول ما أحد يقول بهذه الشفعة، لا أحد يقول بهذه الشفعة. وعلى هذا فتكون الشفعة للجار خاصة بإيش؟ في العقار، أما المنقول فلا أحد يقول به. طيب، في الحديث الأخير حديث جابر قال ينتظر بها وإن كان غائبا، يستفاد منه أن الشفعة لا تسقط بطول المدة لقوله ينتظر بها. فإذا كان الشريك غائبا أو الجار غائبا وكان بينهما طريق مشترك فإن الشفعة لا تسقط ينتظر بها، ولكن إذا علم بها الشريك إذا علم بالبيع فإنه هل له أن يؤخر حتى ينتظر ويتروى ويفكر أو يحصل الثمن كان ليس عنده، أو نقول إما أن تأخذ الآن وإما أن يسقط حقه. ظاهر الحديث حديث جابر أنه ينتظر بها ويمهل، يمهل لأن الإنسان قد لا يستوعب النظر في الأخذ بالشفعة في حال علمه بالبيع، لا سيما إذا كان العقار كبيرا والثمن كثيرا فإنه يحتاج إلى تروي ونظر. نعم، وهذا القول هو الذي يدل عليه الحديث وهو الصحيح. والقول الثاني أن الشفعة لا بد أن تكون فورية، لا بد أن تكون فورية يعني على الفور، فإن لم يطالب بها على الفور فإنها تسقط. واستدل أصحاب هذا القول بقوله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفعة كحل العقال، رواه ابن ماجه والبزار، وزاد ولا شفعة لغائب وإسناده ضعيف. نعم، هذا الحديث الشفعة كحل العقال، أي عقال؟ العقال على الرأس، ها؟ عقال البعير، لأن العقال اللي على الرأس ليس معروفا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، المعروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو العمامة. وأيضا العقال على الرأس ليس يحل، الذي يحل عقال البعير. وحل عقال البعير إذا أراد الإنسان أن يحله يحتاج إلى مدة ولا لا؟ لا يحتاج إلى مدة، لأنه ليس يعقد وإنما يجعل نشيطا، يعني ينشط نشطا بحيث إذا جلبته انحل، فهذا العقاب ينحل بسرعة. فظاهر الحديث فالحديث يدل على أنه لا بد من المبادرة، ولا شفعة لغائب وظاهره وإن لم يعلم بالبيع. وهذا الحديث كما ترون ضعيف السند شاذ المتن، ضعف السند حكم به المؤلف، الشذوذ في المتن لأنه قال ولا شفعة لغائب، والحديث الذي قبله أصح منه قال ينتظر بها وإن كان غائبا. وعلى هذا فيكون الحكم المستفاد من هذا الحديث الضعيف حكما باطلا ضعيفا لا يعتمد. فالشفعة كغيرها من حقوق الإنسان لا تسقط إلا بما يدل على إسقاطه إياها بالقول أو بالفعل. ولكن إذا قال قائل إلى متى، لأن المشتري يقول أخبرني هل أنت تريد الشفعة فخذ مالك وأعطني الدراهم، أو لا تريد فدعني أتصرف، أليس كذلك؟ نقول إذا طالب المشتري ببيان الحال وقال للشريك أعلمني ماذا تريد فإنه يجبر الشريك على أن يأخذ أو يدع، ويمهل المدة إذا طلب الإمهال، يمهل المدة التي يمكنه أن يتروى فيها وينظر. فإذا قدرنا هذا الشريك باع نصيبه ب500,000 وجاء المشتري للشريك وقال لله تأخذ بالشفعة، قال أنظرني حتى أشوف هل أنا أحصل 500,000 أو ما أحصل، هل إنه من المصلحة أن أخذ بالشفعة أو لا؟ ففي هذه الحال نقول لا، له الحق يمهل، لا عد لا دائما، ولكن المدة التي لا يتضرر بها من؟ الشريك والمشتري والبائع والدلال وصاحب الدكان، يمهل المدة التي لا تضر فيها المشتري. المشتري يا أخوان، الشريك انتهى، الشريك أخذ دراهم وراح. الآن الكلام مع الشريك الأول ويش والمشتري، لأن الشريك أخذ دراهم ومشى، صح ولا لا؟ إذن يمهل الشريك مدة لا يتضرر فيها من؟ في دوام ولا أثنين ناس لا يتضرر فيها المشتري. ويقال يا أخي لابد أن يمهل، الثمن كثير والإنسان يحتاج إلى ترون ونظر، فنمهله إلى المدة التي يتروى فيها. خلاصة هذا الباب كما رأيتم أن الشفعة الثابتة في كل شيء مشترك. اثنين، أن الشفعة ثابتة للجار بشرط أن يكون بينه وبين جاره حقوق مشتركة مثل الطريق والماء وغير ذلك، يعني ما نستطيع أن نحصر الأشياء المشتركة. ثالثا، لابد أن يبادر بالشفعة ويمهل المدة التي يقدرها الحاكم إذا طلب الإمهال على وقت لا يتضرر الشفيع بذلك. نعم. وش تقولون؟ يقول رجل مستأجر شقة من عمار فبيعت الشقة التي إلى جنبه، الآن الشقة جار ولا مشترك؟ جار، لكن الطريق مشترك، له الحق في الشفعة، له الحق في الشفعة. ولكن هل الذي يطالب المستأجر أو الذي يطالب صاحب الملك؟
صاحب الملك،
لأن المستأجر يملك المنفعة ويمشي، فليس له حق. نعم.
شيخ سلام الله عليك، أقول إذا كان لا يكون في السوق، كما هي أقول إذا كان لا يكون في السوق، كما هي حال اليوم؟
إذا إيش؟
إذا كان لا يمكن تصريف السوق.
نعم.
كما هي حال الناس اليوم؟
نعم.
يكون الجيران 10 في شارع واحد.
نعم.
على هذا تكون شقة ثابتة.
الطريق طريقان، طريق نافذ هذا ما هو ما في اشتراك. الطريق النافذ ما في اشتراك،
يعني
هو يبيع بلا شفعة، ما في شفعة. الطريق المشترك المفتوح،
هذا
انتهى
الطريق المفتوح،
هو الحمد لله انتهى. ايش
المئه
إن كان هكذا ما كل الدين شفعة. يقول اشتراك في المجاري ما ليس له شفعة، لأن المجاري مثل الأسواق العامة، مثل الأسواق العامة. نعم.
إذا عرض على فريق يعني حين العرض يكون الآن
حقه يطلب أو ما يطلب إلا إذا طلب الإمهال.
لا ما
خلاص، إذا قيل للشريك هل تأخذ بالشفعة؟ قال لا ما أريد، بعد تمام البيع سقط حقه. الخلاف فيما إذا لم يسقط، ما إذا أخذ سقط. لا، لأنه فرق بين أن يقول لا أنا ما أبي ما بالأرض، أو يقول أمهلون حتى أشوف. خلاص ما عاد يرجع، لأن أصلاً الجمال إذا قال ما أريد الأرض أنت فالمشتري أخذ ملكها وحق الشريك قد أسقطه وبقى ما المال.
يعني خلاف
الخلاف فيما إذا قيله هل تريد أم لا، فأصب أصب أنظر في أمر، لأنه إذا قيل هل تريدها بين ثلاثة، إما أن يقول نعم وأنا مشفع، أو يقول لا ما أبي، هذا واضح. إذا قال مشفع أخذها، إذا قال ما أبيها سقط، أو يقول أمهلون أفكر، هذا هو محل الخلاف. وش السبب؟
عند قول أن يبيع حتى يعرض على شريكه.
نعم.
ثم إنه إذا عرض على شريكه ثم يوم جاي رجع، إيش خلاف؟ يعني لأنه حقه لما يأتي إلا بعد أراد البيع.
طيب.
هذا يقول
إنه إيش خلاف؟ هذا هذا إذا كان قبل العقد. يعني إذا شاوره قبل البيع وقال ما لي ما أريد. هذا اللي فيه الخلاف.
إيه هذا مش الراجح.
الراجح أنه يسقط، هذا الحديث السقوط. نعم محمد.
السلام عليك. قلنا من الأصل في العقود الحج، وهنا في الشفعة يا شيخ يعني الظاهر يعني كما عند الله أعلم يعني الأصل في الشفعة أنه لابد أن يثبت لها دليل حتى يعني يثبت فيها الشفعة.
أي معلوم.
كيف يعني والشفعة ما هي من العقود؟
نعم بلى.
كيف يعني قلنا الأصل؟
لكنها من العقود المحرمة، لأن الشفعة تسلط الشريك على حق المشتري، وقد دلت النصوص على ان انه يحرم ان دماءنا واموالنا واعراضنا حرام عليه.
يعني العموم محرم، وهذا
معلوم ما في شك. الاصل انه ما ينتج اعمال الانسان منه الا بدليل.
شيخ
نعم.
من هديه اذا كان اهلي هذا الشريك،
نعم
على الرجل هنا تم قيمته، ما الفرق بين البيع والهديه؟
سبحان الله. أنا إذا أعطيتك هذا المسجل معك إبلاش وش هنا أصبر أجيب لي بس ما هدي. طيب إذا بعت عليه
بيت نعم، لكن قلنا تتم قيمتها إذا كانت هدية.
إيه نعم.
وإذا كانت بيع،
إذا كان بيع بالثمن، يعني إنسان أهدى لشخص نصيبه من هذا الأرض، نخدم الشيء أمود الآن نخدم الشيء، فجاء الشريك وقال أريدها أريد أن أشفع، يقول طيب تثمن الأرض تقوم الأرض كم تساوي؟ ما تساوي 10,000، أعطي المهدئ إليها أعطي 10,000، ما هو بعطي المهدئ ينتهي ما في شيء. والبيع كذلك في البيع كذلك شيء؟ لا ما هو شيء، البيع أخذ دراهم في البيع.
في بيع
يرد
القيمة الذي أخذها.
إيه يرد، يعني معناه أن الشريك يدفع للمشتري الثمن الذي الذي اشترى به. نعم.
يعني استقر على العقد ولا
بيع؟ أي نعم. نعم.
الله يبارك الذين قطعوا الشفعة للإيجار بيت جابر. ماذا جابوا عن حديث جابر وحديث أبي رافع؟
نعم.
قالوا أنه لا شفعة للجار.
هؤلاء الحقيقة أنهم ما لهم جواب صحيح إلا إذا أعلوا الحديث، إن أعلوا الحديث وضعفوه ولا ما لهم جواب. نعم محمد.
استأجرت شقة واحدة من عدة شقق في عمارة، ثم جاء آخر وأراد أن يستأجر شقة لجواري، هل لأن يعني هل الشفعة
لا ما الشفعة؟ ذكر المؤلف رحمه الله أحاديث في حكم شفعة الجار، فما هو الذي يجمع بينها؟ ثاني للجار إيه، لكن هي أحاديث، لكن ما هو الحديث الذي يجمع بينه؟ ما هو إذن الذي أجمع بينها أن يقال إذا كان بين الجارين شيء مشترك من حقوق الملك فللجار الشفعة، وإلا فليس له شفعة. عرفتم؟ هذا القول هو الصحيح، وهو الذي به تجتمع الأدلة، ولكن لا بد أن يكون هذا الشيء المشترك كما شرحنا شيئا يتضرر الإنسان بالشريك الجديد فيه، أما مسألة المجاري اللي ذكرها بعضكم وسأل عنها الاشتراك في المجاري هذا ما يعتبر مشاركة. نعم. طيب هل الشفعة على الفور عادل؟ هل هي على الفور أو على التراخي؟ على الفور، يعني من حين ما يعلم الشريك أن شريكه باع لا بد أن يطالب، فإن لم يطالب سقطت شفعته. لا أحد يتكلم. ها إيه. وإلا على الفور. ها سلامة. ها تراخي إلى
أن يطلب مشتري، أن يطلب مشتري من الجار،
من الشريك. ها
يحدد يعني وقت معين إلى أن يطلب المشتري من الشريك أن يبين لهم كلا وشفعة ولا.
طيب لكن الشريك الأول ماذا دخل في الموضوع؟ المشتري وشونه صحيح؟ إذن هي على التراخي إلا إذا وجد دليل الرضا، إذا وجد دليل الرضا فهذا يعتبر إسقاطا، لكنها ليس التراخي مطلقا على وجه يضر بالمشتري، فللمشتري الحق في أن يقول للشريك إما أن تشفع وإما أن تترك، إما أن تشفع وإما أن تترك. عرفتم؟ طيب هنا سؤال، إذا كان الشركاء ثلاثة أحدهم له النصف والثاني له الثلث والثالث له السدس، فباع صاحب النصف، فكيف تكون الشركة الشفعة؟ يقال إنها تقسم بين الاثنين بقدر ملكيهما، بقدر ملكيهما، فتكون على هذا إذا باع صاحب النصف تكون بين الشريكين إيش؟ أثلاثا، لصاحب الثلث اثنان ولصاحب السدس واحد، فعليه يكون لصاحب الثلث أربعة من ستة ولصاحب السدس اثنان من ستة. طيب وين باع صاحب الثلث؟ باع صاحب الثلث، تكون الشفعة بين صاحب النصف والسدس إيش؟ لا لا ها؟ إذا باع صاحب الثلث تكون الشفعة بين صاحب النصف والسدس. نكتب كلكم لا تنجحون في الحساب. ها خطأ. كم صاحب النصف له؟ ثلاثة، وصاحب السدس واحد، أضف واحد ثلاثة تكون أربعة، إذن تكون أربعة، تكون أربعة. أولى إذا باع صاحب الثلث فيقال الآن عندنا ثلاثة لصاحب النصف واحد لصاحب السدس، الجميع أربعة، اقسم نصيب البائع على اثنين، كيف على أربعة، لصاحب السدس واحد ولصاحب النصف ثلاثة، اللي عندنا الآن اثنين، اللي عندنا اثنين، أولى نقول واحد ونصف يضاف إلى حق صاحب النصف، ونصف يضاف إلى حق صاحب السدس، كم يكون صاحب السدس نصيبه من ستة؟ ليت لي بهم قوما يعرفون الحساب. واحد ونصف، ولصاحب النصف أربعة ونصف. طيب وإذا باع صاحب السدس، إذا باع صاحب السدس كم عندنا الآن؟ صاحب النصف وصاحب الثلث بينهما أخماس، لصاحب النصف ثلاثة أخماس الواحد ولصاحب الثلث خمسة، إذن يكون لصاحب النصف من المجموع ثلاثة وثلاثة أخماس، ولصاحب الثلث اثنان وخمسان. عرفتم يا جماعة؟ طيب، إذن إذا كانت الشفعة الاثنين، هذا القاعدة، إذا كانت الشفعة الاثنين فهي بينهما بقدر ملكيهما، بقدر ملكيهما لا بقدر الرؤوس، بقدر ملكيهما. طيب، فإن عفى أحدهما، إن عفى أحدهما أخذ الثاني بالجميع، أخذ الثاني بالجميع. مثال ذلك، في المثال الذي نحن ذكرنا، باع صاحب النصف نصيبه على شخص، باع صاحب النصف نصيبه على شخص، والآن تبقى الشفعة بين صاحب الثلث وصاحب السدس، إيش؟ ها؟ ثلاثا. طيب، تنازل صاحب الثلث، قال أنا ما أريد الشفعة، فهل يكون للمشتري، هل يكون المشتري نصيبه من الشفعة، أو يكون نصيبه من الشفعة للشريك الثاني؟ للشريك الثاني. وعلى هذا إذا عفى أحد الشركاء أخذ بقية الشركاء بكل السهم بالشفعة كاملة، أخذ بالشفعة كاملة. وهذا ما يعبر عنه الفقهاء باشتراك التزاحم، اشتراك تزاحم، يعني معناه أنه إذا تزاحموا اشتركوا، وإذا لم تزاحموا انفرد به بالنصيب أحدهم. واضح يا جماعة؟ يعني مو باشتراك استحقاق، لو كان اشتراك استحقاق إلا قلنا إذا عفى أحدهم فهو للمشتري، بل نقول هو اشتراك تزاحم. كالعصبة سواء، العصبة ما بقي فللعاصب، إن كانوا عشرة فبينهم عشر، إذا كان واحد فهو له كله. نعم. طيب، نأخذ درس جديد الآن. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب القراض. القراض مصدر قارض، يقارض قراضا ومقارضة، وهو مأخوذ من القرض، من القرض وهو القبض. فالقراض في اللغة من القرض وهو القبض، وفي الاصطلاح ما دفع مال لمن يعمل به بجزء من ربحه، بجزء مشاع معلوم من ربحه. وإن شئت فقل بجزء من ربحه، ولا بد أن يكون هذا ربح مشاع معلوم. وعيد وين كتابك يا لازم مشتاق؟ هي المضاربة، القراض دفع مال لمن يعمل فيه بجزء من ربحه، مهم من المال، من الربح، ولا بد أن يكون هذا الجزء مشاعا معلوما. مشاعا يعني عاما لا معينا، معلوما لا مجهولا، وتسمى بالمضاربة. بالمضاربة، بالمضاربة مأخوذة من الضرب في الأرض وهو السفر، لأن غالب أن الذي يأخذ المال يسافر من أجل نشتري السلع من خارج البلد ليأتي به إلى البلد فيربح. إذا لها اسماء، لها اسماء: مضاربة ومقارضة وقراض. مثالها: أعطيتك 10,000 ريال على أن تتجر بها ولك نصف الربح، فاتجرت بها وصارت 12,000، فكم نصيبك منها؟ 1,000، نصيبك 1,000. ولا بد أن يكون هذا الجزء مشاعا، فلو قلت خذ 10,000 ريال اتجر بها ولك من الربح 500 ريال والباقي لي، أو لي 500 والباقي لك. هذا لا يصح، لأنه لا بد أن يكون الجزء مشاعا لا معينا، لأن المعين ربما لا يربح المال إلا هذا قدر المعين، وربما لا يربح ولا القدر المعين، وربما يربح شيئا كثيرا يكون هذا قدر معين قليلا بالنسبة للربح. فإذا قلنا لك نصف الربح، لك ربع الربح، صار صاحب المال والعامل مشتركين في المغنم والمغنم. طيب، أعطيتك 10,000 ريال على أن تتجر بها، ولك بعض ربحها، لك بعض ربحها، مشاع الآن، مو شيء معين، مشاع، لكنه غير معلوم، لأن البعض مجهول ولا غير مجهول؟ مجهول. إذن لا تصح المضاربة، لا تصح المضاربة. لماذا؟ لأن قلنا لا بد أن يكون الجزء إيش؟ مشاعا معلوما. طيب، مثال رابع، أعطيتك 10,000 ريال على أن تتجر بها، ولك من الربح ما شئت، لك من الربح ما شئت، ما تقولون؟ هذا لا يصح أيضا، لأنه مجهول، ما ندري، ربما يشاء النصف، ربما يشاء الثلثين، ربما يشاء الربع، ربما يقول كل الربح لي. فإذا لا بد أن يكون مشاعا معلوما، لا بد أن يكون مشاعا معلوما، وإلا لم تصح. طيب، هذه المعاملة ادعى بعض العلماء أنها على خلاف القياس، ادعى بعض العلماء أنها على خلاف القياس. وقد ذكرنا فيما سبق أن كل من ادعى عن شيء ثبت شرعا أنه على خلاف القياس فقوله هو خلاف القياس، قول هذا المدعي هو خلاف القياس. لماذا؟ لأنه ليس في الشرع شيء يخالف القياس، لأن المراد بالقياس يعني النظر والعقل. فنقول أنت دعواك أن في الشرع ما يخالف القياس هي إيش؟ خلاف القياس. ما من شيء في الشرع إلا وهو على وفق القياس أبدا. هذه المعاملة عن المضاربة قالوا إنها على خلاف القياس لأن الربح مجهول، لأن الربح مجهول. قد يأخذ 10,000 ريال على أنه سيربح 5,000 ريال، ولكن ما يربح إلا 10 ريالات. كم نصيبه؟ إنسان صار يكتح ليلا ونهارا بهذا الماء 10,000 ريال، ويضرب الفياتي والقفار والجبال والأودية، فلما رجع وصف المال وإذا الربح 5 ريالات، وهو أخذه بالخمس، خمس الربح، كم؟ ريال واحد. سيقول هذا مجهول، وربما يكسب 5,000 ريال يكون 1,000 ريال. قالوا فهذا مجهول، فهذا العقد على خلاف القياس، لأننا أجزناه مع جهالة الربح، مع جهالة الربح. فيقال بل هذا على وفق القياس، لأن المتجر بماله ربما يربح وربما يخسر. اللي يتجه بماله تجده يذهب ويسافر ويخاطر ويضرب البحار ويضرب البراري ثم لا يربح، بل قد يخسر، أليس كذلك؟ طيب، إذن كونه يربح أو لا يربح هذا ليس خطرا، ليس خطرا ولا في غرر، لأن الإنسان نفسه يعمل بماله ويربح ويخسر. ثم نقول بل هي على وفق القياس، على وفق القياس تماما، لأن فيها مصلحة للطرفين. من هما؟ صاحب المال والعامل. فصاحب المال يكسب من ماله وهو مستريح، والعامل يكسب من مال الرجل، ولولا هذا ما لم يكن عنده مال يتجر به، ليس عنده مال يتجر به، فصار فيها مصلحة للطرفين، للمضارب وإيش والمضارب. وهذا هو عين القياس. ونظيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر منهم العمل، والأصل من لمن؟ للمسلمين، الأصل للمسلمين وهم عليهم العمل والثمرة بينهم. وهذا تماما نظير المضاربة، المال من رب المال والعمل من العامل والربح بينهما. الربح يوازي في مسألة خيبر، وش يوازي؟ الثمر، يوازي الثمر. والأصل في خيبر النخل والأرض، يعني يوازي رأس المال من المضارب. إذن فالمضاربة تبين أنها على وفق القياس، وأنها من المصلحة، من المصلحة للطرفين، المضارب الذي دفع المال والمضارب الذي أخذ المال واتجر به. ولهذا إذا خرجت عن العدل صارت حرام، إذا خرجت عن العدل صارت حرام. لو أعطاه المال قال خذ اتجر به، ولك ربح الرز ولي ربح السكر، ها؟ صارت حرام لا تجوز. ليش؟ لأن السكر قد يربح كثيرا والرز لا يربح، أو بالعكس، فيكون أحدنا غانما والثاني غارما. طيب خذ هذا التجربة ولي من الربح 1000 والباقي لك، أيضا لا يجوز. لماذا؟ لأنه ربما لا يربح إلا هذا 1000 فيكون خسران، وربما نتوقع أنه سيربح 2000 ويكون ذلك بيننا نصفين، ولكنه يربح 10,000، فلا يكون لرب المال من الربح إلا العشر، بينما كنا نتوقع أنه سيكون له النصف. إذن إذا خرجت عن العدل حينئذ تكون خارجة عن القياس ولا تصح. طيب إذا لم تصح فماذا نعطي العامل؟ هل نقول ليس للعامل شيء لأن هذا عقد فاسد محرم فلا يترتب عليه شيء، أو نقول للعامل أجرة المثل، أو نقول للعامل أجرة المثل، يعني كأنه خادم يشتغل بالمال فنعطيه أجرة مشاهرة كل شهر كذا، أو نقول للعامل سهم المثل؟ أيهما أقرب؟ عرفتم في القواعد الفقهية قواعد ابن رجب أن في المسألة خلافا، وأن الصحيح ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أن للعامل سهم المثل، سهم المثل. حطوا بالكم يا جماعة، لأننا إذا قلنا سهم المثل فإننا لو قدرنا أن العقد صحيح ولم يربح وش نعطيه؟ ها؟ لا شيء، لا شيء. ولو قلنا أجرة المثل لازم أن نعطيه أجرة المثل وإلا لم يربح المال. أيضا ربما يربح شيئا كثيرا، ربما يربح ما لو أعطي نصيبه لا صار له في الشهر 10,000 وأجرة المثل له في الشهر 1000، أليس كذلك؟ نعم. فإذا قلنا له سهم المثل نقول الآن نقدر كأن المضاربة الصحيحة وكم يأخذ من السهم، قال والله هذا عادة يأخذه على النصف، نصف الربح. نقول إذن كم ربحت الآن؟ قالوا ربحت 10,000 ريال، نعطيه 5,000. قالوا ربحت 2000، نعطيه ألفا وهلم جراء. قالوا الآن ما ربح شيء، لا نعطيه شيء، وذلك لأن العامل إنما دخل على أنه إيش مضارب أو مضارب، ما دخل على أنه أجير حتى نعطيه أجر، دخل على أنه مضارب وأنه خاضع للربح أو للخسران، فكيف نعطيه أكثر مما توقع أو نعطيه أقل لو كان الربح كثيرا؟ فالصواب إذن أنها إذا فسدت فإن نعطيه سهم المثلي. طيب لو قدر أن الاتفاق الذي بينهما كان على نصف الربح، وأن سهم المثل لو نظرنا إلى السعر العام بين الناس لكان المضارب يعطى الثلث، فماذا نفعل؟ نعطيها الثلث ولا النصف؟ لا، نعطيها الثلث، ما دام قلنا سهم المثل نعطيها الثلث، وذلك لأنه ربما يكون هناك محاباة، ربما يكون هناك محاباة أو ضرورة إلى أنه يعطيه النصف، والعادة أنه لا يستحق إلا الثلث. فنقول ما دام هذا العقد فاسدا وتبينه باطل فإننا نرجع إلى سهم المثل ونقول ماذا يكون سهم العامل في أوساط الناس؟ قالوا يكون الثلث، يقول ليس له إلا الثلث. واضح يا جماعة؟ طيب. قال عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقارضة، وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب القراض. عن صهيب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث فيهن البركه: البيع الى اجل، والمقارضه، وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة أن لا يجعل مالي في كف الرقبة، ولا تحمله في بحر، ولا تنزل به في بطن مثيل، فإن فعلت شيئا من ذلك فغض منك مالي. رواه الدارقطني ورجال الثقات. وقال مالك في الموطأ عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده إنه عمل مال لعثمان على أن الربح بينهما وهو موقوف صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا معنى القراض. خالد
لغة أخوي من القرض وهو القطع.
السلام.
هذا محمد الحجري.
إيش؟
محمد الحجري. محمد الحجري.
في الإصلاح ودفع مال لمن يعمل به بجزء من الشاة من الربح.
نعم. مثاله خالد.
نعم. حالني رجلان أحدهما يملك 10,000 ريال. فدفع من الآخر وقال اتجه بها والمال ودفت بيني وبينك على النصف، لكن نصف الربح ولنصفه. فهذه هي.
طيب. يكون رجلان أحدهما عنده 10,000 ريال فأعطاها شخصا آخر على أن يتجر بها والربح بينهما أنصاف، ويزول ثلاثا وأرباعا وأعشارا حسب ما يتفقان عليه. طيب، هل هي على خلاف القياس او على وفق القياس؟ كيف ذلك؟ الاول انه لا يوجد شيء في الشريعة على خلاف القياس. نعم. نعم. طيب، فيها منفعة لكل من المضارب والمضارب. نعم. هذا ينتفع تمام. هل لها نظير فهد الأخ فهد ها عليان؟
نعم عندما عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبة من هذه نظير نظير
المساقات والمزارة نظيرها المساقات والمزارة فإن صاحب الشجر يدفع الشجر لمن يقوم عليه بجزء من ثمره. طيب لو قال لك ربح السكر ولي ربح الرز
ليه؟
ما؟
ليه؟
لماذا؟
لأنه السكر قد يربح
لأنه ليس بمشاع. طيب لو قال لك بعض الربح ولي بعض يلا آدم ما حضر محمد لا يصح لأنه ليس معلوم البعض غير معلوم ما يجي بعض الربح ولي بعض ما يستطيع. طيب لو قال الخسارة على المضارب يعني على العام لا يجوز لأنه غرر حتى الربح أيضا غرر قد يكون كثير وقد يكون قليل
لأنه يعني ما في مطابق وما في
عدد يجتمع عليه لا يجتمع على العامل في هذا الحالة العمل والخسارة خسارة مالية. طيب قوله ثلاث من فيهن البركة ما هي البركة نشرحنا؟ طيب قال ثلاث من فيهن البركة ثلاث مبتدأ وفيهن البركة مبتدأ وخبر والجملة من المبتدأ الثاني والخبر في محذرات خبر المبتدأ الأول والخبر هنا مفرد أو غير مفرد سؤالي هل هو مفرد أو غير مفرد؟ غير مفرد. طيب فيهن البركة البركة هي الخير الكثير الثابت وأصل ما أقول من البركة بركة الماء لأنها تجمع الماء وهي كبيرة ويسقط فيها الماء بخلاف الساقي فإن الساقي يمشي به الماء يعني فيهن الخير الكثير الثابت. أولا البيع إلى أجل البيع إلى أجل وهذا يشمل تأجيل الثمن وتأجيل المثمن فتأجيل الثمن مثل أن أقول بعت عليك هذه الدار بعشرة آلاف مؤجلة إلى سنة هذا تأجيل الثمن. تأجيل المثمن مثل أن أقول للفلاح هذه مئة درهم بمئة صاع تعطيني إياها بعد سنة هذا أيضا إلى أجل المؤجل فيه هذا المثمن وهذا الأخير يسمى السلم وقد ثبت به السنة. البيع إلى أجل بطرفين سواء في الثمن أو في المثمن فيه بركة وذلك من وجهين الوجه الأول أنه لا بد أن يكون فيه زيادة فالذي يباع بنقدا بمئة إذا بيع مؤجلا سيكون بمئة وعشرة مثلا ففيه زيادة. الوجه الثاني أن فيه راحة للمشتري فبدلا من أن يسلم الثمن نقدا يؤجل إليه إلى سنة فيكون في هذا ساعة له ففيه إذن بركة من وجهين وجه للبائع بزيادة الثمن له بسبب التأجيل وجه ثاني للمشتري بسهولة دفع الثمن لأن النقد أصعب على الإنسان من المؤجل. طيب البيع الأجل الثاني المقارضة وهي ما نحن فيه يعني المضاربة ففيها بركة بركة لصاحب المال لأن ماله يكسب من غير أن يتعب وبركة للعامل لأنه يحصل له مال يتجر به. ولو المضاربة لم يكن عنده مال يتجر به بقي معطل، ففيه بركة لكل من المضارب إيش والمضارب. الثالثة خلط البر بالشعير للبيت. يا خالد، خلط البر بالشعير للبيت لا للبيت. البر أطيب من الشعير لا شك وأغلى من الشعير. فالإنسان عندما يكون عنده بر، فالإنسان إذا كان عنده بر وعنده شعير إن استعمل البر وأكله صارت النفقة عليه أقل، صارت النفقة عليه أكثر، صارت النفقة عليه أكثر، فصاع من بر بعشرة وصاع من شعير بخمسة. إذن إذا استعمل إذا أكل البر صار النفقة عليه أكثر، فيقوم ويشتري مع البر شعيرا ويخلطه به فتكون نفقة عليه أكثر، لأنه إذا اشترى صاع من الشعير بخمسة وخلطه بصاع من البر بعشرة صار الصاعان بخمسة عشر. لكن لو أنه أنفق صاعين من البر صار بعشرين، فصار هذا أسهل، ففيه بركة، فيه بركة. لكن للبيت، للبيت، أما للبيع فلا، لأنه لو خلط شعيرا ببر للبيع صار في ذلك غرر، وربما يكون في ذلك غش، قد يجعل البر الخليط فوق الشعير فيكون في ذلك غش، وقد يخلطه فيه ويكبس بعضه ببعض بعضه ببعض فيكون في ذلك غرر، لأن الإنسان لا يدرك أيهما أكثر، حب الشعير أو حب البر. فإذا كان البيع فليس فيه بركة، البيع للبيت ففيه بركة. ولكن لو قال قائل لو خلطنا البر بالشعير على وجه بين واضح وبعناه هل في هذا غش؟ فالجواب لا، ما دام معلوما ظاهرا فليس فيه غش. في هذا الحديث من الفوائد حلول البركة في هذه الأمور الثلاثة: البيع لأجل، والمقاربة، وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع. ثانيا من فوائد الحديث أيضا أن الأشياء تتفاوت في بركتها وخيرها، وهذا أمر معلوم مدرك بالحس. ثالثا أنه ينبغي البيع إلى أجل طلبا لإيش؟ ها؟ طلبا لبركته. فإذا تمكن الإنسان من البيع إلى أجل كان ذلك خير، كان ذلك خيرا له من أن يبيع بنقد، ولكن لو باع بنقد فلا بأس. وإذا كان البيع إلى أجل فيه بركة، فالنكاح إلى أجل أعني تأجيل المهر فيه بركة أيضا. ولهذا لو أن الناس سلكوا هذه الطريق وأجلوا بعض المهر واقتصروا في النقد على ما يحتاجون إليه عند الدخول لكان في هذا بركة وتيسير على الناس، بدل من أن يبذل الإنسان 40,000 نقدا للمهر يبذل مثلا 20,000 ويكون باقي مؤجلا. لو أن الناس سلكوا هذا الطريق لكان لوجدوا بركة، لأن هذا لا شك من التيسير الناس. من فوائد هذا الحديث جواز المقاربة وأنها من الصفقات المباركة لقوله هنا والمقاربة. ومن فوائده جواز خلط الشعير بالبر للبيت وأن في ذلك بركة. ومن فوائده تجنب هذا الخلط فيما إذا كان للبيت، لأن ذلك يربك المشتري فيتردد أيهما أكثر، حب الشعير أو حب البر. وإما إن جعل البر فوق الشعير فهذا غش ولا يجوز. قال المؤلف رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف، رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف، ولكن يجب أن نعلم في علم الحديث أن الإسناد قد يكون ضعيفا ويكون المعنى صحيحا، وحينئذ لا نجزم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله لأن سنده ضعيف، لكن نقول قواعد الشريعة تشهد له، قواعد الشريعة تشهد له. وقد يكون السند صحيحا والمتن ضعيفا لمخالفته لما هو أرجح منه من السنة، وهذا ما يعرف عند أهل العلم إيش الشاذ، فلا يكون صحيحا. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة أن لا تجعل مالي في كبد الرقبة، يعني في حيوان، يعني إذا أعطاه مقارضة يعني مضاربة، أشترط عليه أن لا تبيع وتشتري في الحيوان. لماذا؟ لسببين. السبب الأول أنه عرضة للهلاك، لأن الحيوان بقاؤه على الخصب وكثرة الأمطار، وقد يتخلف ذلك، وإذا تخلف احتاج إلى نفقات باهظة. فثانيا أن الحيوان ذو روح يحتاج إلى رعاية وعناية، وربما يغفل الإنسان عنه في أيام الصيف فيموت عطشا، وربما يغفل عنه في الشتاء فيموت بردا. فالمهم أن مؤونة الحيوان أشد من مؤونة الجماد، والذمة مشغولة بالحيوان أكثر من مشغوليتها بالجماد. هذه واحدة. ولا تحمله في بحر، وهذا في وقته، الحمل في البحر في وقته عرضة للهلاك. لماذا؟ لأن السفن بذلك الوقت سفن شراعية تمشي على الهواء ضعيفة، لا تتحمل الأمواج ولا العواصف، فهو فيها خطر خطورة، فيشترط عليه أن لا يحمله في بحر. طيب، ولا تنزل به في بطن مسير. نعم، في بطن المسير يعني في الوادي، الوادي مجرى الماء السير. ليش؟ لأنه إذا نزل في بطن المسير ربما يبعثه السيل فيجري بالماء أو يفسده، فيشترط عليها أن لا يجعله في بطن المسير، لا سيما المسير الذي يكون بين الجبال، لأن المسير قد يكون في أرض واسعة فسيحة، هذا خطره أقل لأن جريه سيكون بطيئا ضعيفا. لكن إذا كان بين جبال في مضايق، هذا إذا جاء ينحدر من عال إلى مضيق فيكون عميقا ويكون جريه قويا قويا. طيب، نعم، فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ظننت مالي، رواه الدارقطني ورجاله ثقات. حكيم بن حزام معروف بأنه صاحب بيع وشراء وتجارة، ولهذا كان رسول يصيه يقول لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك، فهو صاحب تجارة. من جملة تجارته أنه يعطي ماله مقارضة يعني مضاربة. يشترط هذه الشروط أربعة: أن لا يجعله في حيوان، ولا يحمله في بحر، ولا ينزل به في بطن المسير. فإن فعل فهو ضامن، إن هلك الحيوان ضمنه، إن غرق المال ضمنه، إن نزل به في بطن المسير ضمنه أيضا. فيستفاد من هذا الحديث جواز شروط مثل هذا في المضاربة، أنه يجوز أن يشترط مثل هذا في المضاربة. طيب، فإن لم يشترط وحصل ابتلاء، حمله في بحر أو في بطن المسيح أو جعله في كبد الرضع، فهل عليه الضمان أو لا؟ نقول لا ضمان عليه، اللهم إلا في بطن المسيح، إذا كان في وقت نزول المطر كأيام الشتاء فإن احتمال نزول المطر قوي، أما في الصيف فلا بأس. والقاعدة عندنا أنه إذا لم يتعد ولم يفرط فلا ضمان عليه، كل يد أمينة، هذا الضابط، كل يد أمينة إذا لم يحصل منها تعد ولا تفريط فلا ضمان عليها، فلا ضمان عليها. وعلى هذا فالمضارب إذا لم يحصل منه تعد ولا تفريط فليس عليه ضمان. لكن كيف التعدي؟ التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. ففعل ما لا يجوز مثل أن يلقي بالمال إلى التهلكة، وفعل ما لا يجوز أن يستعمل المال في حاجاته الخاصة، هذا المثال. لكن القاعدة أنه إذا تعدى أو فرط فعليه الضمان، أما إذا لم يتعدى ولم يفرط فلا ضمان عليه، إلا أن يكون هناك أشياء معينة شرط عليه المضارب اجتنابها، فإنه إذا وقع فيها فعليه الضمان. وقال مالك في الموطأ عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده قال إنه عمل في مال لعثمان على أن الذبح بينهما، وهو موقوف صحيح. موقوف يعني عن على من؟ على عثمان. عثمان أحد الخلفاء الراشدين الذين لهم سنة متبعة، وعثمان معروف رضي الله عنه بأنه صاحب ثراء وغنى، فيعطي ماله المضاربة على أن الربح بينهما. طيب، فبناء على ذلك يجوز أن أعطي شخصا مالا على أن الربح بيني وبينه، ولكن قلنا لا بد أن يكون مشاعا معلوما. وبيني وبينه معلوم؟ معلوم. طيب، إذا كان لي ربعه ولو ثلاثة أرباع، هل هو بيننا؟
بيننا.
بيننا. له عشر ولي تسعة أشهر، تسعة أشهر هو بيننا. فإذا قلت الربح بيننا وصار الربع والعشر والنصف والثلث كله بينية، عاد إلى الجهالة، عاد إلى الجهالة. فيقال نعم، الأصل أن البينية فيها إبهام، لكنها عند الإطلاق تقتضي المساواة. البينية هذه أيضا من القواعد الفقهية، البينية عند الإطلاق تقتضي المساواة. ولهذا لو قلت، لو أعطيت فقراء عشرة أعطيتهم طعاما وقلت هذا بينكم، فجاء واحد منهم أخذ نصفه وقال نصفه لي لكم الباقي وهذا بينه، يملك هذا؟ ليش؟ لأن البينية تقتضي المساواة، أن يكون الناس سواء. فإذا قلت هذا بينكم وهم عشرة فلكل واحد عشر، ولا يمكن أن يتعدى. ثم قال المؤلف: إذن الذي جعل البينية هنا صحيحة لأنها عند الإطلاق تقتضي التسوية، وعلى هذا فإذا قال الذبح بيننا فهو نصف. نعم. ثم قال المؤلف: باب المساقات والإجارة. ليته قال والمزارعة كان أحسن، وجعل للإجارة بابا مستقلا، لأن بينهما فروق كثيرة، بين المساقات والمزارعة وبين الإجارة فروقا كثيرة، لكن المساقات والمزارعة هما المتشابهتان. المساقات في اللغة مأخوذة من السقف، مأخوذة من السقف، لأن حروفها الأصلية ساء السنين وقاف ويا فولا سقى إذا هي من السقي والسقي معروف صب الماء على الأرض لتشربه هذا السقي فهي من المساقات وهي دفع أرض وشجر لمن يقوم عليه بجزء مشاع معلوم من ثمره انتبه دفع أرض وشجر يعني أرض فيها شجر لمن يقوم عليه بجزء معلوم مشاع من ثمره هذه المساقات مثال ذلك رجل عنده بستان وتعب من العمل فيه وجاء إلى شخص وقال تعالى فلان هذا بستاني خذه اعمل فيه ولك نصف ثمره هذه المساقات هذه جائزة تجوز لأن فيها مصلحتين مصلحة لصاحب الأرض ومصلحة للعامل فصاحب الأرض يستريح ويكفيه هذا المؤونة والتعب وهذاك يغنم لأنه ما ليس عنده ما يشتري ثمرا وليس عنده بستان فيعمل في هذا البستان ويحصل الثمر ففيها مصلحة للطرفين وهي تشبه تماما إيش المضاربة تشبهها تماما طيب الإجارة مأخوذة من الأجر وهو الثواب أي مكافأة العامل على عمله هذا الأصل ولهذا فلان له أجر عند الله يعني ثوابا مكافأة على عمله فهي في الأصل من الأجر وهو الثواب أي المكافأة على العمل وأما في الاصطلاح فهي دفع عين لمن ينتفع بها بعوض معلوم أو القيام بعمل بعوض معلوم فالبيت إذا أعطيته شخص لينتفع به لمدة سنة ليسكنه لمدة سنة هذه دفع عين هذا دفع عين لمن ينتفع بها بعوض معلوم والثوب إذا أعطيته عاملا يخيطه لك فهذا دفع عين لمن يعمل فيها بعوض معلوم والعامل إذا استأجرته ليعمل عندك فهذا عقد على عمل معلوم بعوض معلوم فالإجارة قد تكون على عمل وعلى عمل في عين وعلى نفع في عين وكلها جائزة إن خير من استأجرت القوي الأمين قال عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع متفق عليه عاملهم أي أعطاهم الأرض على أن يعملوا فيها بشطر ما يخرج منها شطر يعني نصف من ثمر هذا باعتبار الشجر أو زرع باعتبار البقول الزور يعني على النصف من الثمر في الأشجار والزرع في إيش في البقول طيب وقوله عامل أهل خيبر أهل خيبر هم اليهود وخيبر مكان بل حصون ومزارع تقع عن المدينة نحو 100 ميل من الشمال الغربي فتحها النبي عليه الصلاة والسلام ولما فتحها وإذا الناس لا يستطيعون القيام بالعمل بها لانشغالهم وهي مزارع واسعة فطلب اليهود من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبقوا فيها يعملوا فيها على النصف ولهذا قالت اليوات لهما أي للبخاري ومسلم لأن المؤلف رحمه الله إذا قال متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم. فسألوه أي اليهود أن يقرهم بها على أن يكفوه عملها ولهم نصف الثمر. نعم. إذن هم الذين طلبوا البقاء، طلبوا البقاء يعملوا فيها يكفونهم المؤونة العمل يعني على هذا الشعار والأراضي، ولهم نصف الثمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نقركم بها على ذلك ما شئنا، فقروا بها حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه. نقركم على ذلك ما شئنا، يعني أننا نقركم على هذا العمل، تعملون فيها ولكم نصف الثمر، لكن ما شئنا حسب مشيئتنا. وإذا رأينا ما يقتضي أن نخرجكم منها أخرجناه. فوافقوا على هذا الشرط، على أن يقرهم النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما شاء. ثم إذا أراد أن يخرجوا خرجوا، فبقوا آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني 4 سنوات قبل أن يموت، وبقوا في خلافة أبي بكر كلها، وبقوا في خلافة عمر حتى أجلاهم، حتى أجلاهم عنها. وكان إجلاؤهم عنها، وكان إجلاؤه إياهم عنها في 20 من الهجرة، أجلاهم إلى فيمة وفدك في 20 من الهجرة. كم بقوا فيها بعد الفتح؟ 14 سنة كذا؟ نعم. وكان ليش؟ فتح خيبر؟ لا، قبل فتح مكة. فتح مكة في 6 من الهجرة أو 7 من الهجرة. وسبب إجلائهم